قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. أيها الأكارم، حتى نتشرف بأسئلتكم واتصالاتكم عبر الهاتف أثناء الحلقة إن شاء الله، أبدأ مع حضراتكم فأقول إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقد ورد الحديث بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولو أن قائلا قال أن نص الحديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ولم يذكر ومسلمة، قلنا أن الأصل في الخطاب العموم يدخل فيه الرجال والنساء على حد سواء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، معنى ذلك أنه أيضا فريضة على كل مسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان من وصايا لقمان لابنه عليه السلام: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي بهم القلوب كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فطلب العلم أيها الأحبة الكرام فريضة على كل مسلم ومسلمة، ينبغي لكل واحد منا قبل أن يشرع في قول أو أن يشرع في فعل أن يسأل أولا عن مشروعية هذا القول وعن مشروعية هذا الفعل، يسأل عن الحلال والحرام، يسأل من؟ يسأل أهل العلم الذين أمرنا الله عز وجل أن نرجع إليهم إذا عنا لنا أمر أو غمضت علينا مسألة. قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الطريقة أيها الأحبة الكرام من أجل الطرق في وسائل طلب العلم، طريقة السؤال والجواب من أعظم وأيسر وأجل الطرق في طلب العلم الشرعي، ولذلك نبه عليها القرآن الكريم كثيرا، وقد كانت هذه الطريقة هي طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين مع نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. ولعلنا جميعا أيها الأحبة الكرام مشاهدين في كل مكان نعرف ونذكر حديث جبريل عليه السلام، وحديث جبريل من الأحاديث المشهورة في كتب السنة والحديث، فهو في الصحيحين وفي سائر كتب السنة الأربعة يعني في الكتب الستة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال عمر: لا يعرفه منا أحد. فجلس هذا الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طيب أخذ أم ملك معنا وأتابع حضرتكم. السلام عليكم أم ملك. السلام عليكم أم ملك. أم ملك السلام عليكم. طيب لعل الاتصال مع أم ملك انقطع، إن شاء الله يعود. جلس جبريل مجلس طالب العلم على يدي المعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فمه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبرنا أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي، جلسة المتأدب، ينبغي أن يكون هذا هو أدب طالب العلم مع شيخه، ليس كهذه النابتة التي تظهر بين الحين والحين تتعالى أصواتهم على أهل العلم ويتناحرون في مجالس العلماء ويختلفون على أهل العلم ويأكلون في لحوم أهل العلم، وأهل العلم قديما نبهوا إلى خطورة هذا الأمر، فلحوم العلماء مسمومة. تليفون أم ملك رجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم أم ملك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا حبيبي الشيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
عامل ايه؟
بخير والله الحمد.
ممكن ما اسكم سؤال يعني؟
اتفضلي.
اول سؤال يعني نكس الحاجب بامر جوزها يعني.
نعم.
بامر جوزي.
ايوه.
في الحاجب مثلا يعني هو عاوز يدبك وهي مش عاوزي. السؤال ده. والسؤال الثاني مثلا روح اصلي وتحط حاجه تحت ركبتي.
اه؟ ايوه.
مثلا معايا الوجع قدامي وروح اقطع الصلاه يعني ايه جوز دي؟
تحت الركبه؟
الثاني مثلا يعني اللي تعمها وتخلى حد في البيت يعني تزوره وتقدم لها التحيه.
ايوه.
يجوز ولا مش يجوز؟
طيب. حاجه ثانيه يا ام ملك؟
اه؟
في حاجه ثانيه؟
ايوه يعني
في سؤال تاني
يعني الجار طب اغاني يعني اعلي صوت خالص
اي
فاتح مسجل على اغاني طب نحن اسمعه غصب عنا يعني
اه
ايش الزبدة يعني
شكرا طيب.
يا شيخ
طيب يا ام ملك
حفظت وفرقنا على السؤال ده
ماشي حاضر اختنا ام ملك ايها الاحبة الكرام تسأل ودي طبعا سؤالها ينم على أن هناك مشكلة في بعض البيوت الزوج هو ولي أمر البيت يا إخوة وإليه أسند الله عز وجل أمر القوامة فهو الراعي المسؤول عن رعيته فالذي وظفه في هذه الوظيفة وأقامه على هذه الولاية هو الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الرجال قوامون على النساء وحديثه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر الصحيحين الرجل في بيته راع عن رعيته والله عز وجل وكل أمر الرعاية والقوامة والولاية للرجل في أن يلي أمر أهل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فالواجب على الزوج أن يؤدب أهله على آداب الإسلام وأن يحثهم على أحكام الله عز وجل يحثهم على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يأمر أهله بالحجاب الشرعي ومسألة أمره بالحجاب الشرعي لابد أن يكون هذا الأمر يعني بنوع من التلطف لأن النساء يعيشن نفس الفتنة التي يعيشها الرجال فأمامهم فتن بالأكوام على مدارهم على مدار الساعة تشدهم بن عن هدي الله عز وجل وبعيدا عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهجمات شرسة بين الحين والحين على الحجاب طارة وعلى النقاب طارة أخرى وبالتالي الأمر من الزوج إلى الزوجة في موضوع الحجاب ينبغي أن يكون أمر في نوع من التلطف في نوع من الصبر على المرأة وإن كان الله عز وجل أمرنا أن نأمر أزواجنا زوجاتنا بالصلاة وأن نصطبر عليها والأمر متعلق بالصلاة وهي فريضة الإسلام العظمى بعدها بأمر آخر كأمر الحجاب ليس هذا تهويلا طبعا من أمر الحجاب فهو فرض المرأة المسلمة أفرض على الرجل والمرأة من أمر الحجاب إذا لابد يكون الأمر تكون لزوج نفسه هو أن يبقى ويحب أهل بعض لأنه إن كان حجاب هذا من البلايا التي تبتلى بها بعض البيوت والعياذ بالله الزوج في بعض الأحيان يشتكي المرأة مستعصية على أمر الحجاب لكن أن تشتكي الزوج من أن الزوج ليس لينا في أمر الحجاب هي تريد الحجاب تريد النقاب لكن الزوج لا يريد ذلك تكون هذه فتنة كبيرة وتكون مسؤولية كبيرة على هذا الزوج مسؤول لكن مخلوق في معصية الخالق طيب أخذ أختنا فاطمة السلام عليكم أختنا فاطمة السلام عليكم السلام عليكم فاطمة
ألو
أتفضل يا بنتي
الشيخ عز وجل إن شاء الله وصلي وانح وكده يعني زي ما قلت الشيخ التاني
حاضر يا فاطمة بارك الله فيك يا فاطمة طيب خليها مع أخت صاحبة السؤال الأول هي تسأل أحيانا تصلي طبعا أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا المرأة تستقيم على حجاب الشرعي على أمر الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق حتى ولو كان الزوج ليس معنى أن الزوج يرغب في ألا تكون محجبة أن تطيع الزوج وتقول المسؤولية عليه لأنت مكلفة بحجابك أمام الله عز وجل وأنت مسؤولة عن نفسك أمام الله عز وجل وعليه هو أن يأمرك بالحجاب وأن يعينك على الحجاب لا أن يشتت ذهنك ويهون أمر الحجاب في نظرك حينئذ ليس له عليك من طاعة في هذا الأمر لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قيد الطاعة لزوج أو لأي أحد بالمعروف، قال عليه الصلاة إنما الطاعة في المعروف. الأخت أيضا كانت تسأل أنها تصلي وتضع شيئا تحت ركبتها، إن كان مقصود بالشيء الذي تحت الركبة هي الفرشة التي نصلي عليها المعتادة سجادة الصلاة التي نصلي عليها، فإن هذا أمر لا بأس به، لأنه يعني نوع من التنظف والتنزه بصلواتنا ألا تكون على الفرش التي نستعملها في العادة وندوس عليها بأقدامنا وتكون فيها من الأتربة والأعفرة وما شابه ذلك. لكن طيب أخذ تليفون حجة عزيزة وأشوف إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا حج.
عليكم السلام يا أمي، تفضلي.
أنا عندي
وطي التلفزيون شوية يا حجة عزيزة.
أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
وطي التلفزيون شوية.
طب بعد إذنك. طيب لحظة واحدة. حاضر لحظة.
حاضر يلا توكل على الله. أيوة أيوة حاجة عزيز. أيوة
بس يا حاج.
يلا تفضلي.
ألو
اتفضلي معاك.
بس يا حاج أنا ليه جارة.
أيوة
حاج.
أيوة معاك يا ماما أنا سمعك.
أنا ليه جارة جوزها حلف عليها بالطلاق.
أيوة
بعد رجع قال لها أنا رديتك.
أيوة
فأنا قلت لها كده حرام لازم تروحي يعني تسألي شيخ أو أي حد، لأن يصوم 60 يوم يا إما يعمل الله أعلم زعقيكة كده، لأن كده حرام.
أيوة
فأنا عايز أعرف كده حرام ولا حلال.
طيب حاضر.
الله يكرمك ويرضى عليك.
ماشي بارك الله فيك. فهنشوف الأخت إذا صلت وضعت تحت ركبتها شيئا، إذا كان هذا الشيء لا حاجة لها فيه، بمعنى ان ركبتها سليمة ولله الحمد، احيانا الانسان يكون مريض يحتاج ان يرفع ركبته عن الارض بسبب مرض او بسبب جرح او بسبب عملية او خياطة للجرح في الركبة، ففي هذه الحالة اذا احتاج الى هذا الشيء الذي يرفع به ركبته عن الارض اذا اراد الصلاة فانه معذور ولا شيء في ذلك. اما اذا كان يرفع ركبتيه من على الارض من غير داع ومن غير حاجة فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف القدمين أدي 2، الركبتين صاروا 4، الكفين صاروا 6، الجبهة والأنف 1، صاروا 7 أعظم. ولذلك هذه المسألة إذا كان رفع الركب عن الأرض بغير حاجة ولا ضرورة فإنه يخشى على صلاتك أيها الأخت الفاضلة ألا تكون صحيحة، لأنك أوقعت السجود على غير عظام 7 التي أمر النبي أن نسجد عليها عليه صلوات الله وسلامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. برضو الأخت كانت تسأل عن ابن عمها وابن خالها إذا نزلوا عليها كضيوف في البيت، وتسأل هل يمكن أن تضيفهم بمعنى أن تؤهل بهم وأن ترحب بهم وأن تسلم عليهم. إن كان أختي الفاضلة أختي الكريمة أبناء عمومتك أو أبناء خالتك أولا هم أجانب عن المرأة، يعني ابن الخال أجنبي عنها وابن العم أجنبي عنها، والأجنبي هو كل من يصلح أن يتزوج هذه المرأة من غير مانع شرعي. طيب أخذ أم رضوان وأعود إلى السؤال مرة أخرى. أم رضوان السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام أم رضوان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسألك سؤال.
خير.
نتف الحاجب حرام ولا حلال؟
نتف الحاجب
بأمر جوزي يعني
بأمر الزوج. طيب ماشي. في سؤال ثاني يا أم رضوان؟ بارك الله فيك يا أم رضوان. فابن العم وابن الخال أجانب، ولذلك لا يجوز أن يدخلوا على ابن ابنة عمهم ولا على ابنة خالهم إلا في وجود المحرم. فإذا دخلوا عليكم كأسرة، الزوج موجود أو والدك أو إخوانك من الرجال موجودين، ودخل ابن العم أو ابن الخال وسلم على الجميع رددنا عليه السلام، فإن هذا لا بأس به. أو أنت دخلت عليهم في المجلس وفي المجلس موجود وليك من زوج أو أب أو أخ وألقيت السلام على الكل، فإن هذا شيء مباح. لو سلمت بالفم باللسان بالكلمة، إزايك يا ابن عمي، أخبارك يا ابن خالي، حمد الله على السلامة، فإن هذا شيء مباح ما دمت بحجابك الشرعي. أما أن يكون المقصود بالسلام المصافحة باليد فهذا أمر آخر، السلام لا بأس به بل هو مستحب، إنما المصافحة كف بكف أو يد بيد كما هي عادتنا في كثير من البلاد بين ابنة العم وابن عمها أو ابن خالها، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبي لا يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام. فهديه ألا تكون المصافحة إلا بين ذوي المحارم. سلمي على أبوك، سلمي على أخوك، سلمي على جدك، سلمي على عمك، سلمي على خالك، دول المحارم. أما ابن خالك ليس بمحرم إذا لا تصافحيه، ابن عمك ليس بمحرم فلا تصافحيه. إذا نفرق بين السلام والتحية بالكلمة واللسان والفم، ونفرق بين المصافحة الممنوعة شرعا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا كانت تسأل أن هناك جار من الجيران، يعني كما هي عادة بعض جيران السوء والعياذ بالله، لا يراعي مشاعر جيرانه، وهذه مصيبة ومن الآداب الشرعية المهدرة الضائعة، لأن الجار له حق على الجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تأملوا هذا الأدب النبوي أيها الأحبة الكرام، هذا هو خير الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الجيران يؤذي بعضهم بعضا، لا يراعي حرمة جاره، فيرفع صوت المذياع، يرفع صوت التلفاز، يرفع صوت الكاسيت، يرفع صوت الدي جي اللي هي مصيبة العصر وداهية الزمان، ولا يراعي حرمة الناس، يرفعها بالغناء الفاحش والموسيقى الماجنة، ولا يراعي انه جيرانه لا يحبون هذا لانه من المحرمات، لا يحبون ان تؤذى اذانهم بسماع محرم. وربما يكون في الجيران من هو مريض، ربما يكون في الجيران من هو نائم، ربما يكون في الجيران من هو كبير السن، ربما يكون عند الجيران مناسبة انه احد ابنائهم او احد ذويهم توفي او احد ذويهم مريض فهم مهمومون من اجله، اذا لابد ان يراعي الجار حرمة جاره. السلام عليكم.
كيف صحة الوكادو؟
خيرا تفضلي.
كيف صحة الوكادو؟
خير تفضلي.
اسمي محمد الشيخ.
ما شاء الله محمد، ازيك يا حبيبي؟
الحمد لله.
أخبارك يا محمد؟
كويس الحمد لله.
طب سنة يا حمادة؟
في سنة خمسة.
في سنة خمسة؟ رايح خمسة يعني؟
سنة خمسة.
يعني أنت رايح خمسة ولا رايح ستة؟
رايح ستة.
أيوة كده خلاص يا محمد، إحنا خلصنا امتحانات. أنت في سنة ستة دي الآن يا محمد، خير؟
يا شيخ أنا عايز ربنا يهديني كده يا شيخ، ونصلي ونسيب فرض والله يا شيخ.
الله أكبر. أنت أخبارك إيه مع القرآن يا محمد؟
بنحفظ قرآن وماشي في جزء عامها.
طيب خير، انت منين يا محمد؟
من البحيرة.
الله اكبر، باهل البحيرة. خير يا محمد، تابعني يا حمادة ان شاء الله تسمع ما يسرك ان شاء الله. اذا الواجب على الجار يا اخوة ان يراعي حرمة جيرانه، فلا يؤذي اسماعهم بسماع محرم، بل الواجب عليه هو شخصيا ألا يؤذي نفسه بسماع المحرمات من الغناء والموسيقى. ولذلك في بعض الأحيان نضطر إحنا كجيران تؤذينا هذه الأصوات الماجنة المرتفعة التي لا تطرق نائما ولا مريضا ولا محزونا ولا مهموما ولا طالبا يذاكر، نضطر أن نخاطبهم: أخفضوا هذه الأصوات، اجعلوها في بيتكم فقط، لا تؤذونا، لا 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 إلى ما يحدث بيننا. لكن الشاهد أن تكون النصيحة منا بالمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن رغبنا في النصيحة لكن النصيحة الحسنة، ولذلك الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان ابن تيمية. نعم. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم كفر الشيخ. السلام عليكم. طيب، لعله يصل إن شاء الله الاتصال مرة تانية. قال شيخ الإسلام: نحن نأمر بالمعروف، بالمعروف يعني بالكلمة الطيبة الحسنة، وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف، حتى يفتح الله عز وجل لنا قلوب الناس ولنا في أنبياء الله الأسوة الحسنة. أمر الله موسى وهارون: ائتيا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عندنا أيضا ابنتنا كانت تسأل، تقول يعني تريد أن ندعو الله عز وجل لها أن يهديها، هي والابن الجليل محمد. ودي ما شاء الله يعني شيء مبشر من أطفال المسلمين، أولا مساهماتهم واتصالاتهم ومداخلاتهم مع الشيوخ هذا أمر طيب، مع قنواتنا الإسلامية هذا أمر طيب، ارتباط قلوب هؤلاء الصغار، ابننا محمد وابنتنا التي اتصلت بقناة الحافظ هذا شيء طيب، لأن قناة الحافظ القناة التي ترعى القرآن الكريم وترعى أشبال القرآن وحفظت القرآن وشيوخ القرآن، هذا أمر طيب. نحن نحييهم على هذه المداخلة وعلى هذا الاتصال، وقطعا نحن ندعو الله عز وجل لابننا محمد ولابنتنا التي اتصلت أن يهدينا الله وإياهم إلى سواء السبيل. نسأله تعالى أن يهدي أطفال المسلمين وأن يهدي أبناء المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين، وأن يرغب وأن يحبب الصلاة إلى أبناء وبنات المسلمين، وأن يرغب القرآن إلى أبناء وبنات المسلمين، وأن يحبب الحجاب إلى بنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندنا سؤال مهم يا إخوة، وهو سؤال أختنا الحجة عزيزة. الجار حلف على زوجته بالطلاق ثم أخبرها بعد ذلك أنه ردها، وهي تقول: أنا قلت لها هذا حرام، عليه وعليك أن تسألوا الشيوخ عن هذا الأمر وعن هذا الحكم. طبعا هي لم تبين صيغة الطلاق الذي صدر من الزوج على زوجته، وأنا أقول الإجابة العامة التي تنفع إن شاء الله السائلة بإذن الله تعالى. أقول: إن كان هذا الزوج طلق امرأته فعلا بيمين طلاق وقعت، طيب أخذ نهى من القاهرة وبعدين أعود إلى الحجة عزيزة. فضلي يا أخت نهى، بارك الله فيك. نهى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا بنتي؟
لو سمحت حضرتك الشيخ، وأنا ممكن لو أنا متوضية،
أيوة،
لو أنا متوضية وشطفت ابني بعد ما يعمل بول أبراز، يبقى وضوء انتقى كده؟
طيب، في حاجة تانية أختلها؟
وفي سؤال تاني.
خير.
أيوة،
فضل.
عمي يعني نتف الشعر اللي في الوجه بدون مساس أو مجيش ناحية الحواجب،
أيوة،
حرام ولا حلال؟
حاضر، أبشر يا أختنا. فالزوج إن كان طلق امرأته ووقع الطلاق فعلا ثم ردها وأخبر الزوجة أنه ردها، فهنا موضع السؤال عند الحج عزيزة: هل هذا الرد الذي أخبر به الزوج الزوجة بعد أن طلقها يعتد بهذا الرد؟ الصحيح أن الزوج بيده عقدة النكاح وبيده عقدة الطلاق، يعني إليه أمر الطلاق. فإذا طلق الرجل وراجع امرأته مراجعة بالقول لها أو لوليها أو لغيرهما لأحد من الناس، فإن هذه المراجعة تقع وتصح. يعني لو قال الزوج لأخي أنا الحمد لله خلاص رضيت امرأتي، خلاص وقعت الرد وصحت كده رجعها وردها. لو قال لوالدها أنا خلاص رجعت زوجتي إلى عصمتي أو ردتها كما يقولون، فهذا أمر يعتد به والرجعة تكون صحيحة. لو أنه ردها بينه وبينها بالقول خلاص أنا رديتك، خلاص وقعت الردة ويعتد بها وتكون صحيحة. لو أن الردة نواها بقلبه وأوقعها بفعله، كأن يكون عاش معها عيشة الأزواج بعد أن كان طلقها والأمر ما زال في العدة، بمعنى أنه عاشرها معاشرة الزوج لزوجته، اختلى بها خلوة شرعية كاملة، وهذا لا يكون إلا بين الأزواج. إذن الرجعة تكون بالقول كما تكون بالفعل، تكون مع الزوج إلى الزوجة مباشرة أو مع غيرها كوليها كوالدها كأخيها كأمها أو والده هو أو أخوه هو أو حتى صديقه. المهم أن الرجل صادق فيما يقول وأنه ردها فعلا قولا أو فعلا، ووقع الرد أثناء العدة. فما دام الرد وقع أثناء العدة فإن هذه رجعة صحيحة، وليس عليه صيام 60 يوم وصيام 10 أيام والكلام ده، مدام طلقة صريحة ووقعت. الصيام ده يا إخوة يكون حينما لا يعتد بأمر الطلاق، كأن يكون اليمين يمين كناية ويقول الشيخ ما نيته، قال ليس نية التطليق، والمرأة أوقعت اليمين، حينئذ يقول عليك إطعام 10 مساكين كفارة هذه اليمين. إنما إن وقع الطلاق فليس هناك وجه للإطعام، ما عندناش حكمين في مسألة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم رضوان بارك الله فيها كانت تسأل عن الأخذ من شعر الحاجب بأمر الزوج. الأخذ من شعر الحاجب للمرأة وللرجل حرام، وهو من الكبائر، وهو الذي يسمى في شرعنا النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. فالأمر على التحريم وهو كبيرة من الكبائر، لا يعتد فيه بأمر زوج ولا بأمر أب ولا بأمر رئيس، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يا أخت أم رضوان فلا تقربي من حاجبيك لا بأمر الزوج ولا بأمر غيره، ولا يصح أن يقول هذا من الزينة المباحة للزوج، لأنه ليس هناك من الزينة ما يحرم، مدام حرم في الشرع فلا يجوز استعمال الزينة المحرمة لا طاعة للزوج ولا طاعة لغيره، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أختنا نهى بارك الله فيك يا أخت نهى سألت سؤالين كلاهما طيب. تقول أنا لو كنت متوضئة وغسلت ابني الطفل الصغير بعد تبوله أو تبرزه، هل هذا التغسيل ينقض الوضوء؟ لا يا أخت نهى، تغسيلك لابنك بعد بوله أعزكم الله أو بعد برازه أعزكم الله ليس هذا من نواقض الوضوء، لكن بعد أن تغسلي الطفل من بوله أو برازه اغسلي عنك الأذى، فإذا غسلت الأذى عن يديك فإنه قد فعلت ما عليك ووضوءك من الأول صحيح ولا شيء في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا نهى كانت تسأل تقول نتف شعر نتف شعر عموم الوجه دون الاقتراب من الحاجبين، هل هذا يباح للمرأة المسلمة؟ في أصح قولي أهل العلم يا أخت نهى، يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر من عموم الوجه، لأن الشعر في وجه المرأة ليس منبتا طبيعيا من منابت الشعر، فلا يعهد على امرأة بشارب ولا يعهد من امرأة أن تكون بلحية، فإن ظهر شعر في الخدين أو في موضع الشارب فإنه يجوز للمرأة في أصح قولي أهل العلم أن تأخذ هذا الشعر، لأنه ليس منبتا طبيعيا من منابت الشعر عند المرأة، إنما الممنوع فقط أن تأخذ شيئا من شعر الحاجبين، لأن هذا هو النمص المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته والمفعول بها. أيها الأحبة الكرام، أنا سعدت في هذه الحلقة بلقائكم وشرفت باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف، ونحن نسعد كثيرا بمداخلاتكم معنا هنا في قناة الحافظ. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المداخلات وتلك الاتصالات في موازين حسناتكم أجمعين، وإلى أن ألتقي بكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل